بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن قبل أن ندخل في بحث الغناء في المسألة القادمة نستكمل البحث السابق بذكر نكتة مطلب ربما لم يذكر في المتن. خلاصته أنه في المتن ذكرنا أن السيد قدس سره بيّن أن اقتناء الصور مكروه، قال ويجوز على كراهة اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح. هذا الأمر السيد أطلق القول فيه، ربما إذا لاحظنا بعض النصوص نصل إلى نتائج مختلفة، لعله كان لأنسب بالفتوى في المتن أن تلحق بأن الكراهة تسقط إذا كان التمثال يوطأ أو يوهن، أو يوهن بأي نحو من الأنحاء، سواء بالوطأ أو بأي نحو من الأنحاء، يعني لا نعظمه، شلون هذه تعبير ورد في بعض النصوص، أو نمتهنه. وقد تقدمت في ذلك بعض الروايات، من جملتها رواية الصدوق، عفوا رواية الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال قائل لأبي جعفر عليه السلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه. عندما يكون هذا الأمر منسوبا إليهم صلوات الله عليهم فهذا يعني أن الأمر عادة لا يكون مكروها، لأنه بحسب بعض التحقيقات التي سبقت في بعض الدروس أن آل محمد صلوات الله عليه بمقتضى آية التطهير وأدلة أخرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حسب الظاهر لا يفعلون المكروه. فمرة ومجرد مثلا بيّن أن هذا جائز هذا كذا، نبقى أدلة الكراهة تبقى على عمومها، أما أنهم هم صلوات الله عليهم في مقام التعليم وسئل عن أمر وهو أجاب عن فعلهم صلوات الله عليهم، فهذا حسب الظاهر يدل على عدم الكراهة، فلعله كان لأنسب بالمتن أن تضاف إليه، أن يضاف له قيد وهو أنه اقتناء الصور والتماثيل حتى ذوات الأرواح أن الاقتناء مكروه إلا أن يكون بنحو يوجب الامتهان، يوجب امتهان الصور والتماثيل بهذا النحو. على أي حال هذا الأمر يبقى يلحق يعني مسألة الصور والتماثيل، وبه نختم الكلام في تلك المسألة.
خدمة المبغوضية أنه الملائكة لا تدخل، فهي باقية
المبغوضية وين وهنا؟ مو واضح. لا بعد هو مو إحنا قلنا ذيك خود دل على بإطلاقه، صحيح دل على الإطلاق كما تتفضلوا بالإطلاق دل على ذلك، لكن من يكون الأمر بحيث هم الأئمة صلوات الله عليهم يفعلونه، فهذا الأمر بعد الظاهر من عنده أن ترتفع الكراهة، ذاك يرجع الكلام بالمقتضي مثل ما تفضلوا، ما إحنا يعني نقبل ذلك، لكن من توصل القضية إلى أنه هم يفعلونه، يجلس الرجل قال ألا عاجم تعظمه، هو سأله عن الرجل ما سأله عنكم، فلو قال نعم ولكن مثلا وهنوه قد واحد يقول أنه تبقى إطلاقات ال يعني بعد ما يصلح لتقييد إطلاقات أن الملائكة لا تحضر، بعد ما راح يصلح، بعد ما راح يصلح لذلك. بينما هنا في المقام الأمر مختلف، لأنه الأئمة صلوات الله عليهم هم يفعلون ذلك. فإذا احنا مرة نبني أنهم قد يفعلون المكروه، هذا صار بحث آخر حسب ما يعني يقوى في النفس ويستفاد من الأدلة أنهم صلوات الله عليهم لا يفعلون المكروه، إلا المكروه الفعلي، إلا أن يصير في بعض الأحيان المكروه يزاحم، قد يكون يفعلون الحرام بالعنوان الأولي، بعض الأحيان بالباب التقية يقول ما فعلت يا أمير المؤمنين وإن بلغك من أشخاص لا يستحقون أن يكونوا من المؤمنين، فضلا عن أن يكون أمير المؤمنين مروي عن الصادق عليه السلام مع المنصور. بس هذا ايش راح يصير؟ راح يصير هو بالعنوان الأولي حرام، لكن هو بالعنوان الثاني وقد يصير واجب أنه هو يتقي منه ويقول ما يقول. احنا من نتحدث عن هنا الحكم أيضا، مرة كان هناك غرض معين، كان هنالك شيء، هنا الإمام هو تحدث عن فعلهم صلوات الله عليهم، وهو انتقل من السؤال عن الرجل إلى الإجابة عنهم هم صلوات الله عليه. فهذا يستفاد منه انتفاء الكراهة، هكذا يبدو. نعم يبقى في الصلاة كذا، ذيك الأدلة اللي يدل على أن يغطى في الصلاة ما أشبه ذلك لا مانع منه، أما أنه الكراهة تبقى وهم يفعلونه بفعل خاص وهو الامتهان، هذا الأمر مع صعب أنه نبني عليه، مو صعب يعني بعد الأدلة تقتضي خلافه. قال السيد رحمه الله في الماتر في المسألة 17: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل. البحث طبعا هو في المكاسب المحرم، و صدر المسألة تحدث عن فعل محرم، لكنه في ذيلها سيأتي الحديث عن أن الغناء يحرم أن يتكسب به، والنتيجة هو عندما تذكر الحرمة هنا، لأنه تذكر الحرمة من باب أنه الغناء من المكاسب المحرم من هذا الباب، أنه يمكن أن يتكسب به، فهذا من المكاسب المحرمة، لكن ذلك لا يمنع من البحث، بل هو يقتضي البحث عن حدود حرمة الغناء. طبعا البحث في الغناء مرة يكون عن نفس الغناء، مرة يكون عن الاستماع إليه، مرة عن سماعه، كل هذا هم خارج عن الموسيقى، ليس الخلط. ربما الآن كلمة الغناء إذا قيلت من ناحية خارجية يفهم منها يعني ما يكون هو مألوفا عند أهل الغناء، أهل الفسق والفجور والخروج عن الموازين، هذا مطلب آخر. الآن احنا نفكك الأمور، ابتداء الغناء حرام. السيد رحمه الله لاحظوا في يعني بلحن القول عنده قال: إذا وقع على وجه اللهو والباطل، وهذه العبارة منه مهمة جدا، تدل على أن الغناء ليس متقوما أن يقع على وجه اللهو والباطل، لأنه اشترط في الحرمة وقوعه على وجه اللهو والباطل. لأن تجي مباحث مهمة نفيسة في حقيقة الغناء، ولكن احنا شفنا أنه إذا ردنا ندخل في البداية نتحدث عن التعريف على القواعد المنهجية، أنه نأخذ التعريف اللغوي للمسألة، ثم إذا كان هناك تعريف اصطلاحي، ثم إلى آخره، نجد أن الأمر سيرتبك. ذلك لأنه ليس المطلوب البحث عن المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي هو بذاته لا أهمية له، بل الغرض منه من البحث اللغوي تحديد ما وقع عليه التحريم الشرعي، وهو إنما يستفاد من النصوص الشريفة التي وردت في النهي عن الغناء. سواء كان المحرم، بعد لا يختلف الحال، كان المحرم هو نفس معنى جديد اخترعه الشارع الغناء الاصطلاحي الشرعي مثلا، أو لا يوجد معنى شرعي وإنما هو يبقى على المعنى اللغوي، وكان المحرم هو المعنى اللغوي نفسه بحسب مثلا إطلاقات الأدلة، أو كان المحرم المعنى اللغوي بضميمة قيود كما لاحظنا في كلام السيد رحمه الله في المتن، لأنه أخذ في حرمة الغناء أن يقع على وجه اللهو والباطل، يعني أخذه كشرط إذا وقع على وجه اللهو والباطل. المهم أيا كان الأمر، الأنسب بمنهج البحث، الأنسب بمنهج البحث أن نغلق الموبايلات نخليهن صامتة يعني. الأنسب بمنهج البحث أن تكون نقطة الشروع الأولى هي دراسة النصوص نفسها، بعد مو دراسة المعنى اللغوي كما هو المتعارف في عامة المسائل من هذا القبيل. لماذا؟ لأن الغرض منصب على ماذا؟ أن نعرف الحرام. الحرام من أين هو نشخصه؟ هو نشخصه من النصوص. فالمهم يصير عندنا ماذا؟ هو دراسة النصوص ونتفهم النصوص وما هي دائرة الحرمة في النصوص. ربما بعد ذلك نصير نحتاج إلى مراجعة البحث اللغوي، لكن إذا وجدنا أنه أخذ في النصوص بعض العناوين مثل عنوان اللهو، عنوان الباطل، عنوان الكذا، إذا فصارت هي هذه هي المقومة للحرام، بعد حتى لو بقي المعنى اللغوي مشوبا بشيء من الغموض أو اتضح لا يفرق الحال كثيرا. واضح إن شاء الله؟ فإحنا بنختار أقرب الطرق للوصول إلى الغرض، وهذا هو المقوم للمنهج. فإحنا نبني على ماذا؟ على أن تكون بدايتنا الأنسب بمنهج البحث أن تكون نقطة الشروع الأولى دراسة النصوص وحجيتها ودلالاتها، كما فعلنا في البحث السابق عن حرمة التصوير أو عن حرمة تصوير التماثيل، أو حرمة التصوير وحرمة تمثيل التماثيل والرسم والنحت وما إلى ذلك من الأمور. وقد يمكن تقسيم الأدلة إلى طوائف عديدة. الطائفة الأولى من الأدلة التي وردت في الغناء ما ورد في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذه آية في كتاب الله، وردت أحاديث عديدة تفسرها أو تطبقها على الغناء، إن شاء الله نلاحظ النصوص حتى نفهمها أكثر. الحديث الأول ما رواه الكليني رحمه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. انتهت الرواية عند هذا الحد بحسب الكافي. السند تام ظاهر. ربما تباحثنا فيما سبق عن بعض رجاله، علي بن أبي حمزة، هل هو البطائني، هل هو الثمالي، علي بن أبي حمزة الثمالي، وإذا كان البطائني فهل يبقى تكون روايات حجة أو لا. المهم وصلنا فيما سبق إلى أن هذا السند معتبر، وأما من سبقه، من سبق علي بن أبي حمزة، فأيضا لا إشكال فيه. عدة من أصحابنا أحمد بن محمد والحسين بن سعيد، الأمر واضح جدا. أبو بصير أيضا أمره واضح. فإذا احنا خطوة السند نمر منها بسرعة، نأتي إلى الدلالة لأن السند واضح. دلالته على حرمة التكسب بالغناء أيضا واضحة، إلا أن الدلالة تختص بالمغنيات التي يدخل عليها الرجال، لأن لم تتحدث عن المغنين ولم تتحدث عن مغنيات أو غناء ليس فيه دخول الرجال، سكتت عن ذلك. إن هو السؤال ورد عن ماذا؟ عن كسب المغنيات، فيصير دلالته محدودة مو دلالته محددة لحكم الغناء والكسب، بمعنى أنه لو فرضنا دلت أدلة عامة أو مطلقة هذا يصلح لتقييد، لا هذا مو واضح، ولكن دلالته على حرمة التكسب، تكسب المغنيات التي اشترط فيها دخول الرجال، اشترط في الحرمة دخول الرجال عليها، التي يدخل عليها الرجال. حرمة التكسب بلا إشكال تدل على حرمة الغناء عرفا، أو ما دام يحرم التكسب به فهو يعني حرام، لأن حرمة التكسب مناشئة من جهة أخرى، مثلا حرمة كذا البيع وقت النداء ما أشبه ذلك، أو حرمة مثلا بيع الصبي من قبيل يدل على مثلا البطلان، مو هذا الواضح. أن مناسبة الحكم والموضوع أن المنشأ في حرمة التكسب هو حرمة الفعل، فإذا هذا الدليل الذي هو نص في حرمة التكسب هو يدل على حرمة الغناء، صحيح لو هذا إن شاء الله ما بيه شبهة. هنالك دلالة عرفية بغض النظر عن مناشئها، هنالك دلالة عرفية ناجزة أن هذا الحديث يدل على أن غناء المغنيات التي يدخل عليهن الرجال محرمون، هذا ما بيشكى، وأن منها هنا دهين صار تكسبهن حرام لأن هو هذا الفعل محرم، صحيح؟ أما ما عدا ذلك يعني المغنيات التي لا يدخل عليهن الرجال، فهل يكون التكسب بغنائهن إما منهن أو من مواليهن؟ لأنه كان متعارف أن تشترى جارية مغنية وهذا يزود قيمتها، يزود قيمتها. المطلب بعد بالنسبة لكم في المكاسب عادة بحثي، وهذا يكون من البحوث يعني التي يعنى بها الأساتذة والطلبة في المكاسب، ربما بعضكم بعيد العهد بعضكم جديد العهد، مهم مطلب مر عليكم بعد، ما يحتاج وقوف عند جزئياته كثيرا، وإنما يحتاج إلى تعمق في خصوصياته إن شاء الله. المهم، فإذا الحرمة تدل على ماذا؟ الرواية تدل على ماذا؟ تدل على حرمة التكسب بماذا؟ بالغناء، هذا بلا إشكال.
بقيد الرجال.
أي حرمة التكسب بالغناء بقيد دخول الرجال عليهم. ما عدا ذلك هل يدل على الجواز أو لا؟ قد يقال، قد يستفاد منه الجواز، من جواز الغناء فيما عدا ذلك، لأن مقتضى أصالة التطابق بين السؤال والجواب كون الجواب مستوعبا لكل صور السؤال، والسؤال ورد عن مطلق كسب المغنيات، والإجابة لم تدل على الحرمة إلا في حدود معينة وهي المغنية التي يدخل عليها الرجال، مع ذلك سكت عنه. فالسكوت يظهر منه ماذا؟ أن ما عدا ذلك ليس بمحرم، لأنه حدد الحرمة في هذا الحد. وعليه فإن تركه عليه السلام التصريح بحكم كسب المغنيات اللائي لا يدخل عليهن الرجال لا يعد إهمالا للجواب، فيحتاج إلى سؤال آخر، بل يعد إجابة، لكن إجابة صامتة، مو إجابة تصريحية، لأنه صرح بماذا؟ بالحرام وسكت عن الباقي، فالباقي يلحق بالحلال. صحيح؟ مثل ما واحد يقول، أنت سأفرض مثال، خلي شوي نصير عرفيين جدا، يعني خلونا من دقة الألفاظ اللي بعضها قد تخلي الإنسان تشنج استنباطات العرفية. يجي واحد من المؤمنين غير المتعلمين والمتفقهين يسألك سؤال، يجوز ناخذ اللحم المستورد، شنو رأيك به؟ أنت شو تجاوب؟ تقول اللحم المستورد من بلد غير إسلامي حرام، هذا جوابك عرفي وما به شبه. هو شو يفهم من عندك؟ يعني ما عدا ذلك حلال. هو تسكت، لم تقل له ما عدا ذلك حلال، أجبته بهذا النعم، هو ما يتوقف، يذهب يشوف نفسه أنه هو أخذ الجواب الكامل عن سؤاله، مو هو أخذ جواب عن فرع من سؤاله والفرع الثاني ترك. يعني امتحانات، يعني واحد يضرب مثالا كأنه هذا ترك، ما داخل بالسؤال، لا ماكو شيء، هو بالنتيجة قاعد يجاوب، يعني جواب مطلقا، صح لو مو صح؟ هذا يؤدي إلى نتيجة خطيرة، يؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني أن الرواية تدل على جواز الغنى، فلا بد أن نهتم بالمطلب جيدا. بعد المطلب، بعد على بداية، بس اسمحوا لي خلينا نكمل وبعدين بخدمتكم. مقتضى أصالة التطابق بين السؤال والجواب أن يكون الجواب مستوعبا لكل صور السؤال، وعليه فإن تركه عليه السلام التصريح بحكم كسب المغنيات اللائي لا يدخل عليهن الرجال ليس إهمالا للجواب، بل لأنه ذكر ما يحرم فقط وسكت عما يحل، فيدخل كل ما سكت عنه في الحلال، فيكون كسب المغنية من النساء، إذا كان يدخل عليها النساء فقط، كسب المغنية من النساء يكون ماذا؟ حلالا، بل وكسبها من الرجال الذين يسمعونها من وراء الستور ولا يدخلون عليها أيضا يكون ماذا؟ حلالا. التي يشترط يدخل عليها الرجال، يدخل عليها الرجال، يدخل عليها، مو يكلمها الرجال من وراء حجاب، ما يسمى يدخل عليها الرجال عرفا، ما يسمى يدخل عليها الرجال. بل إذا أردنا أن نبالغ ونذكر ما لم نكتب، الظاهر أن دخول الرجال هو بنفسه على النساء محرم، صحيح؟ فعندما يذكر هذا القيد اللي هو بعنوانه الأولي واضح الحرمة في نظر المتشرع، ربما يدل على أن الغناء بحد نفسه ليس محرما، وإنما حيثية دخول الرجال اللي هي واضحة في الحرمة، حيثية دخول الرجال هي منشأ حرمة التكسب وليست الموضوعية للغناء. وأما ذكره للمغنية بعد المطلب الآن في بداية، خلينا نتأمل في النكاتة ودقتة كذا، أما عن واحد عنده ارتكازات ناشئة من الرسائل العملية والبناءات والنصوص الأخرى لا بأس، ذيك ينظر فيها، ينظر إلى أدلتها، أسبابها، مناشئها، ربما هذه الرواية معارضة بروايات أخرى، لكن إحنا ونحن ندرس هذه الرواية ندرسها بتجرد تام نحن ودلالتها، المفروض هكذا بعد، مو هذه مرتكزاتنا اللي هي ناشئة من أمور في طول الرواية هي نحكمها على فهم الرواية، هذا بعد ليس من يعني الموضوعية في البحث في شيء. وأما ذكره للمغنية التي تدعى للأعراس، إنه ماذا ذكر في الرواية الشطر الثاني من الرواية، ذيل الرواية بالحقيقة، والتي تدعى التي يدخل عليها الرجال حرام، هذا الجواب. ثم قال والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، ثم استشهد بالآية الشريفة. وأما بني مولانا نعم إلى هو حديثنا الآن عن التكسب، واستفدنا حرمة الغناء من التكسب، أحسنت. نعم. وأما ذكره للمغنية التي تدعى للأعراس فهو ليس هكذا الدعوة، بعد هكذا تقول فهو ليس صورة في عرض صورة التكسب بالغناء. مع دخول الرجال كي يقال إن الرواية ذكرت صورتين فقط من صور السؤال، فبينت نموذجا بينا للحرام وهو الغناء مع دخول الرجال، وبينت نموذجا آخر بينا للحلال وهو الغناء في الأعراس. هذا بلا إشكال في الأعراس، إن روايات كثيرة تدل على جوازه، وسكتت عن الباقي. فلا يبقى محل لدعوى التطابق التام بين السؤال والجواب، وأن الإجابة قد استوعبت السؤال بكل صوره. واضح إن شاء الله؟ لا يبقى مجال لدعوى التطابق بين السؤال والجواب، بمعنى أن السؤال أن الإجابة قد استوعبت كل فروض السؤال وصوره. بل الظاهر ماذا؟ هو قيد لحرمة التكسب بالغناء. خلينا نوضح، هو بالحقيقة المطلب المفروض ما يصاغ بعبارة موجزة هيجي زايد. خلينا نقول إن قلت أن أصالة التطابق هي المرجع الأصلي بين السؤال والجواب، كما هو واضح عند العقلاء والفقهاء بعد اللي هم من يعني أبرز العقلاء، ولكن في المقام لابد أن نرفع اليد عن أصالة التطابق. يعني أصالة التطابق يعني تقتضي ماذا؟ أنه عندنا سؤال عام، فالإجابة تحمل حتى لو لم تصرح تحمل على أنها إجابة عامة، فما صرحت به يكون إجابة عن ذلك الفرع، ما سكتت عنه يحمل على أن يكون حكمه مخالفا لما صرح به. مثل ما احنا ابتداء هكذا استفدنا، قلنا هو سأله عن كسب المغنيات مطلقا سواء كانت بالأعراس أو في غير الأعراس، يدخل عليها الرجال أو لا يدخل عليها الرجال، يستمع عليها الرجال أو لا يستمع عليها الرجال، تغني بنحو اللهو والباطل أو تغني أشعار الموعظة وأشعار مثلا الدعاء وأمثال ذلك والمناجاة أو أي شيء آخر. السؤال عام، الإجابة هي أجابة عن مغنيات يدخل عليهن الرجال حرم، فإحنا استفدنا أنه مما سكتت عنه أنه حلال وأنه المحرم هو فقط هذا. يقول الإشكال، يقول لا، هذه الاستفادة مو تامة. لماذا؟ لأن الرواية لم تذكر فقط من يدخل عليه الرجال، ذكرت نموذجا آخر وهو المغنية التي تدعى للأعراس، والمغنية التي تدعى للأعراس هي صورة من الصور، فإحنا عندنا صور عديدة، عندنا صورة من يدخل عليه الرجال هذه مذكور، صورة من يدعى للأعراس، من تدعى إلى الأعراس هذه مذكور، أما صورة المغنية التي تغني للنساء بلا أعراس مذكورة؟ ما مذكور. صورة المغنية التي يستمع إليها الرجال وتتكسب من الرجال من دون أن يدخلوا عليها مذكورة أيضا؟ ما مذكور. فمعنى ذلك أن الرواية لا يوجد فيها تطابق بين السؤال والجواب. سأله هو سؤال عام لكن الإجابة جاءت محدودة، بينت موردا من موارد الحرمة الواضحة وموردا من موارد الحلية الواضحة وهي التي تدعى إلى الأعراس، وهو كلا هذين الموردين من الأمور العملية جدا، ربما كانت كافية لحاجة السائل عندما سأل، اللي هو محل ابتلاء هذا. وعليه فاستفادة الجواز راح تنتفي، لأن استفادة الجواز كانت مؤسسة على أصالة التطابق. هذا الإشكال يكسر أصالة التطابق، يقول هنا لا يوجد تطابق اتفاقا، هنا في المقام لا يوجد تطابق، وإن كنا نقبل بكبرى أصالة التطابق. صار واضح إن شاء الله؟ ولكن هذا الكلام مردود. لماذا؟
سيدنا تقوي
هذا. نعم
هنا من ذكر هذا السؤال، هسه يقول أن السؤال عام على حرمة الغناء، من ذكر أول
مرة تكسب، مثل ما نبه سيد علي تكسب مو بس حرمة الغناء. نعم
من ذكر الشطر الأول دخول الرجال، بعدين دخل لا بأس به بالعراس، بالعراس ذكر جسد رادة الكل، لأنه مو فقط أنه غناء فقط بالعراس، مثلا بالطهور على سبيل المثال.
ما ذكر بعد، ما ذكر مسكوت عنه،
بس ذكر هذا جسد إرادة عموم من أجل الباقي
أكو غناء. هاي دعوة بلا دليل، أن واحد يفترض أنه الدلالة، هو ذكر شيئا يريد أشياء أخرى، هذا إذا ما كنت قرينا عليه ما نقدر نبني عليه.
هاي الأشياء الأخرى دليل عليها أنه دخول الرجال عليهم فقط من عنده هو الحرام، مو دخول الرجال
الباقي كلها. بالنتيجة أقول أنه هذه العبارة أن دخولهم في الأعراس تحملها على أنه تشمل حالة الختان وأمثال ذلك، هذا ما عدنا في الشأن.
من المحصوم أنه
يعدل في الواحد فقط. خلينا نشوف، أنا قد ما فهمت كلامكم، ربما بعدين نطلع نفس النتيجة. قد يقال في مقام الإجابة على هذا الإشكال إن دخول النساء إلى غناء المغنيات وتكسب المغنيات اللائي يدعين إلى الأعراس، أن تكسبهن يكون حلال حتى مع دخول الرجال عليهن. خلينا نتأمل بالقضية، الأعراس بطبيعتها يصير بيها دخول رجال أو لا، حالة طبيعية للأعراس أنه يجون الجواري يشيلون الكذا، أكو مراسيم، هذه المراسيم تصير عند الرجال وعند النساء، وتؤخذ العروس تزف إلى بيت زوجها، وهذا الأمر يقوم به الرجال والنساء، وعندما يدخل الرجال يكون هذا أمر مو غريب مو مستغرب، أن تدخل الرجال على ماذا؟ على النساء، يبقى هو محرم باختلاط بكذا، سربما يتحجب النساء، لكن هو بحسب الشأن العرفي للأعراس هو هذا. إذا قلنا بذلك شو راح يصير؟ راح يصير نتيجة أيضا خطيرة مخالفة للارتكاز جدا، بس احنا ودلالة الرواية الآن نريد نبني على شيء، راح تصير النتيجة أن غناء المغنية التي يدخل إليها الرجال حرام، يعني عفوا غناها حرام وتكسبها حرام، لا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة وهي حالة الأعراس، فإنه هنا حتى مع دخول الرجال يكون حلالا. يعني إيش راح يصير؟ راح يصير دخول إلى الأعراس التي تدعى للأعراس قيد لإطلاق حرمة التكسب بغناء المغنية التي يدخل عليها الرجال، فمعناه التي يدخل عليها الرجال حرام ما عدا حالة واحدة وهي في الأعراس، الأعراس الحكم استثناء. خلينا نقرأ الرواية شوف تتحمل هذا المعنى أو لا. ماذا قال فيها؟ سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، والتي تدعى للأعراس مرة تجعلها في عرض الصورة السابقة، فذكر صورتين مع أن ماكو أصالة التطابق، أما إذا جعلناها هذه ذيل للصورة السابقة يقول التي يدخل عليها الرجال حرام ما عدا التي تدعى إلى الأعراس اللي هي حتى مع دخول الرجال لا يكون حراما لأن الأعراس لها حكم خاص.
بس هالمال حتى مع دخول الرجال الظاهر ما
يعني ليش يعني لأن إذا قلنا الأعراس هذا يحتاج شوية تحقيق تاريخي أنه إحنا عندنا بعض النصوص في أعراس اللي ذكرت الأعراس الملكية مع ذول خلفاء الجور عليهم ما عليهم من لعائن الله سبحانه وتعالى أعراسهم كان جدا متعارف فيها ماذا أن يصير اختلاط ودخول الرجال على النساء. بل هذا شوفوا هذا مثلا النصوص اللي تذكر مثلا زواج هارون والاحتفالات الضخمة التي حصلت في بغداد والناس على دين ملوكهم والبوران والمأمون كذلك. بني لا شوفوا أنتم راجعوا خلني راجع أنا قد يكون ما راجعت جديدا
بس
لا مو استصحاب قرائي أقول هذا يدل على أن هذا مو أمر شاذ عن الأعراف التي كانت آنذاك. يبقى المتدينين ايش راح يصير عندهم درجات بعض المتدينين يلتزمون بدرجات الاحتشام العالي أصلا ما يصير اختلاط الرجال يصلون إلى الدار فيبقون برا ما يدخلون أو يدخلون إلى مكان آخر أصلا في دار غير دار النساء. بعض المتدينين كما هو حتى عصورنا اليوم النساء تتحجب ويدخل الرجال مع مثلا العروس أو مع العريس عندما يكون هذا اللقاء الأول بين العريسين تحجبوا. وبعضهم وهذا شائع حتى في بعض الأوساط اللي هي تدعي التدين العام مثلا أنه يدخلون الرجال على النساء هذا موجود في أعصارنا. في الأعصار السابقة ربما الأمر كان من هذا القبيل بل أدنى النصوص هي تناسب هذا الأمر. احنا مو نص فاطمة وزواج علي من فاطمة لهذا الزواج الذي عقد الله سبحانه وتعالى فيه هذا ما نقدر ناخذه هو نموذج للعرف الذي كان آنذاك. هذا الزواج مثالي النبي صلى الله عليه وآله هو يدير الأمر بحسب أعلى المواصفات الشرعية فهذا بعد ما يصبح معرفا لواقع الناس الاجتماعي الذي يصبح معرفا لواقع الناس الاجتماعي هو ما كان ينقل عن حالهم هم فيما بينهم وعليه بناء على ذلك احنا طبعا الاحتمالات والوقت هو ادركنا احنا ان شاء الله كمل البحث لكن بناء على ذلك ايش راح تصير النتيجه راح تصير الروايه محفوظه فيها اصاله التطابق وتصير النتيجه فيها اشد من النتيجه السابقه وهي ان تكسب المغنيات مع الدخول دخول الرجال عليهن محرم ولكن يستثنى من ذلك حالة الأعراس المغنية حتى إذا يدخلون الرجال في مثل هذه الحالة هذا يعني ساقط لا يكون الأمر كذلك. طبعا سيأتي إن شاء الله أن الرواية أصلا بها اقتضاء معاكس لهذه الرواية مباشرة نحن سنذكرها وأيضا المطلب يريد لبعض تدقيق وبحث والحمد لله رب العالمين. إيه بلي هكذا بس راح يصير إطلاق الجواز بالحالة الثانية يصير أشد لأنه يرجع الشق الثاني يرجعه إلى قيد للإجابة يصير الإجابة الأساسية التي يدخل عليها الرجال غير جائز يستثنى من ذلك ما عداه جائز يستثنى من ذلك ما هو الدخول في الأعراس إيش راح يصير بينما إذا كنا في غفلة من أغفلنا هذا الأمر إيش راح يصير راح يصير التي يدخل عليها الرجال حرام مطلقا في الأعراس وفي غير الأعراس. أما هذه العبارة الأخيرة راح يكون النتيجة مختلفة. أصالة التطابق في الإشكال يعني اللي ذكرنا عن قلت أنه يقول هنا ذكر صورتين فقط من صور عديدة الصورة الأولى دخول الرجال الصورة الثانية في الأعراس أما الصورة مثلا في الختان مثل ما الشيخ سأل مثلا ما ذكرت من وراء حجاب ما ذكرت غناء النساء المرأة للنساء ما ذكر فمعناه هو ليس بصدد استيعاب كل الصور فيصير واضح من يصير ليس بصدد من يذكر صورتين فقط بعد واحدة حلال واحدة حرام ما تقدر تقول له ما عدا حلال إذا ما عدا حلال قد ما عدا حرام لأن تذكرت واحدة حلال واحدة حرام فأصالة التطابق راح تنكسر إذا انكسرت بعد دلالة على الحلية تزول أما إذا لا فسرنا الأمر بهذا النحو راح نبقى نحفظ أصالة التطابق. يعني واحدة من قرائن هذا الكلام أنه يجوز الدخول، هل هذه النتيجة التي مثلا فرضت أنه يجوز الدخول حتى في الأعراس حتى مع دخول الرجال، يعني هذا واحدة من قرائنها هو أصالة التطابق، حتى نحفظ أصالة التطابق احنا نقول بهذا الكلام.